عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات نشرت في الكويت اليوم عن خشيته من أن يكون النظام الفيدرالي في العراق وصفة لتقسيم البلاد كما قال. أضاف الملك عبد الله الذي وصل إلى الكويت اليوم أضاف لصحيفة الرأي العام في مقابلة أجريت معه قبل وصوله أن القوات الأمريكية ليس بوسعها مغادرة العراق قبل إنهاء مهمة الإشراف على تشكيل حكومة منتخبة. الملك الأردني أعرب عن اعتقاده بأن عراق ما بعد الحرب تحول إلى معقل للمنظمات الإرهابية التي وجدت ملاذا آمنا هناك بعد أن شعرت أن دول العالم تحاصرها كما قال. غادر بغداد إلى واشنطن بشكل مفاجئ الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي كان عاد من العاصمة الأمريكية قبل أيام. وكالة رويترز نقلت عن وفد هولندي يزور العراق أن بريمر ألغى فجأة لقاء كان مقررا مع رئيس وزراء بولندا، ولم يصدر عن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق أي تعليق. أكد عضو مجلس الحكم في العراق مسعود البرزاني أنه ليس هناك بديل حاليا أفضل من مجلس الحكم، لكنه اعترف بوجود نواقص في أداء المجلس وتمثيله، وقال أنه يحتاج إلى إصلاحات جذرية وعملية توسيع. وشدد البرزاني في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط على أن مجلس الحكم هو انتقالي لحين إجراء انتخابات عامة، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة حاليا. وعن رأيه بانتخاب اللجنة الدستورية قال البرزاني أن هذا الخيار صعب حاليا في حين يفضل البعض انبثاق اللجنة عن مؤتمر وطني يضم كافة الأحزاب والقوى السياسية والدينية العراقية وتكون مهمتها صياغة مشروع الدستور. بدأ رؤساء أبرز وكالات الأمم المتحدة المتواجدة في العراق اجتماعات في قبرص اليوم حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الدولية في العراق، وتجري المحادثات وسط مراقبة أمنية مشددة في أحد مباني الأمم المتحدة في نيقوسيا. وقالت فيرونيك تافو الناطقة باسم الأمم المتحدة: لقد بدأنا هذا الصباح أسبوعا كاملا من المشاورات المكثفة والأمور تسير جيدا. أضافت: علينا إعادة تقييم الوضع لمعرفة كيف يمكننا القيام بالأمور بشكل أفضل، وكذلك لاستطلاع أولوياتنا ووضع خطة عمل للعام 2004. قال تقرير لمنظمة طبية خيرية اليوم أن العراقيين سيعانون من أمراض جسمانية وعقلية لسنوات بل لأجيال بسبب سوء الأحوال المعيشية واستمرار العنف وانهيار الخدمات الطبية. وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة ميديكت الخيرية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن 20,000 مدني عراقي أصيبوا أثناء الحرب وفي أعقابها حتى يوليو تموز الماضي. أضاف التقرير أن انعدام النظام وغياب القانون والأمن وتضرر البنية التحتية يؤثر بشدة على الشرائح المستضعفة مثل النساء والأطفال. عاد أكثر من 360 لاجئا عراقيا من مخيم رفحة في الصحراء السعودية بعد 12 عاما من مغادرة الأراضي العراقية. أسوشيتد بريس للأنباء قالت أن اللاجئين عادوا في قافلة من 14 باصا، وهي الدفعة التاسعة من لاجئي رفحة تعود إلى العراق منذ سقوط النظام في 9 نيسان الماضي. وما زال هناك 2600 لاجئ في رفحة ينتظرون العودة على دفعات أسبوعية. أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية أن وزير النفط إبراهيم بحر العلوم سيزور إيران وعددا من دول الخليج العربية بينها السعودية والكويت للبحث في العلاقات الثنائية. المصدر قال أن الوزير العراقي سيبحث مع المسؤولين السعوديين إعادة فتح خط الأنبوب النفطي العراقي السعودي. كشف مسؤول في المتحف الوطني العراقي أن مئات القطع الأثرية والتحفيات الفنية التي سرقت إبان موجة النهب أعيدت إلى المتحف خلال الأشهر الأخيرة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول قوله أن من بين القطع الأكثر أهمية التي استعيدت تماثيل نحاسية لملوك تاريخيين يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام. أعلن قائد القوات الأوكرانية في العراق الميجر جنرال أناتولي سوبورا أن قواته المسؤولة عن حراسة الحدود مع إيران تعتزم تكثيف دورياتها في أوائل العام المقبل لمنع عمليات عبور الحدود بشكل غير مشروع. وأبلغ سوبورا وكالة رويترز أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعبور الحدود بشكل غير مشروع من إيران، وقال سنزيد عدد القوات وطائرات الهليكوبتر لحل هذه المشكلة بشكل أفضل. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نواصل مع بركان الشكرتي الاستماع إلى اللقاءات التي تجريها في المجالس الاستشارية المدنية في بغداد، واليوم نرافقها إلى بلدية الكاظمية.
في حلقات سابقة أعزائي من هذه السلسلة الخاصة بظاهرة المجالس الاستشارية البلدية والتسعة مجالس التي قسمت لها بغداد، التقينا برؤساء بعض هذه البلديات وكذلك العديد من الأعضاء. لكن في حلقة اليوم وهي الثامنة ارتأيت أن أقدم لكم مقتطفات من الاجتماع الدوري لبلدية الكاظمية، وكان النصاب كاملا من حيث تواجد الأعضاء الممثلين للأحياء التابعة للمنطقة، وأيضا كان هناك حضور مميز لقادة عسكريين من سلطة الائتلاف. في بداية هذا الاجتماع الذي يديره رئيس المجلس تحدث الميجر دانييلز نائب القائد العسكري المسؤول عن منطقة غرب بغداد عن أهم المشاريع التي تم إنجازها والتطور الحاصل في توفير بعض الخدمات، بالإضافة إلى رصد الأموال لهذه المشاريع ولأخرى ستنفذ في المستقبل القريب. وقد تم عرض صور لهذه المناطق قبل وبعد تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة، وهذه مقتطفات منه.
Put a submersible pump and to process sewage to try to eliminate this sewage canal which runs right down through the center of Shaula.
زي مجرى في الشعلة وحطوا فيها مضخة، المضخة الأصلية الموجودة فيها.
This is also going on to the north of Al Nur, a village water project to deliver water to a rural area that's located just north. As you can see, this is a groundbreaking project because this is the first time that there's been water to this village.
أول مرة كان المية تجري في هذه القرية. بالنسبة للقناة اللي هي هسه اللي هم حاليا حفر جديد لمجرى المياه في هذه القرية.
You can see the amount of funds involved. The first project in Shaula was 84,000, then 200,000, and this is another 34,000. So a significant amount of funds through the first, the coordination with the district council for the need of this, and then the coordination through the neighborhood councils to identify the specific problems. We've gone higher to our division and got money to work on these projects within the district.
باختصار قالوا ان احنا شوفوا هذا المشروع كان ب $84,000 واحد $34,000 واخو واحد $72,000 وهذا تم بناء على المقترحات اللي هي قامت من الاعضاء في البلديه وراح رفع المشكله من الكتيبه رفعوها للوحده وقالوا لهم ان اكل مشكله المجاري وكل شويه في هذه المناطق ورفعوها من الكتيبه للوحده بالتعاون برضو مع المجالس المحلية في الحرية وفي الشعلة.
The Ghazaliya Bridge, which provided a bridge across the canal area that was able to link both the different sides of town there.
هذا الجسر في الغزالية إن هو يربط ما بين جزئين الشعلة والغزالية. الشعلة والغزالية جسر جديد بنا. هذا يعني مشروع آخر إن هو تعامل عن طريق الكتيبة و. بناء على المقترحات اللي انتم قدمتوها من خلال المجلس.
And as you can see, this was another $22,000.
هذا تكلف $22,000.
For as you can see, for Shaula alone, we're over $300,000 there in total projects.
بيقول لك الشعلة بس كلفت $300,000 بالنسبة للمشاريع بتاعتها.
بعد ذلك تحدث نائب رئيس مجلس بلدية قطع الكاظمية عن الهجمات العسكرية والتفجيرات التي تتعرض لها العاصمة بغداد بين الحين والآخر، وفي الوقت الذي استنكر فيه هذه الأعمال ووصفها بالتخريبية دعا أعضاء المجلس وجميع المواطنين إلى المشاركة بالتصدي لها بطريقة أو بأخرى.
يعني هي ما جاي تستهدف الأمريكان فقط وغير محصورة بأعضاء مجلس الحكم ولا محصورة بعناصر الشرطة العراقية. حقيقة أنه هو هجوم على الشعب العراقي، لأن مثل ما تعرفون بالعمليات الأخيرة اشقد راحوا ناس أبرياء من الشعب العراقي وحتى امتدد أنه إلى الأطفال. يعني حسب ما عرفته من خلال الأخبار يمكن طفل عمره 9 أشهر أنهم قتل، والآخر هذا اللي علقوا في رقبته قنبلة هو كان عمره 4 سنوات. فحقيقة يعني هاي مسؤولية الشعب العراقي، لأن يعني يساعدون في هذا المجال كل شرائح الشعب العراقي معنية بهذا الأمر حقيقة، وإحنا
يعني نريد تعاونكم في هذه المسألة، يعني سواء أنه لأن تتحدثون ويا رجال الدين والعلماء، يعني سواء أنه علماء السنة وعلماء الشيعة وكذلك حتى المسيح وكل يعني ما المنظمات الإنسانية. فحقيقة أنه نريد تعاونكم، يعني أول شيء نريد أنه واحد من عندكم من مجلس الكاظمية يكون يمثلكم في اللجنة التحضيرية لهذه التظاهرات. يمكن هي خلال الثلاث أسابيع القادمات أكو فد لجنة عد لهذه التظاهرة الكبيرة، يعني تختارون واحد يمثلكم باللجنة التحضيرية. كذلك أحد الأخوات أنا يعني تكلمت ويا الدكتورة أسماء، إذا ما عندكم اعتراض.
وخصصت الساعة الأخيرة من الاجتماع الدوري لقاطع الكاظمية والأحياء التابعة لها لعرض بعض الشكاوى وتقديم الطلبات لممثلي سلطة الائتلاف.
شكوى من مجلس البلدي لمدينة السلام يشكو من رداءة المواد التموينية، فنقترح أنه يحال هذا باسم المجلس مجلس الكاظمية إلى وزارة التجارة. فرأيكم أخوان؟ إذا انتهينا من هذا الموضوع. موضوع الآخر أخوان، وزارة البلديات والأشغال أو وزارة الأشغال العامة حولت لنا طلب لتثبيت السيد عيسى جعفر حبوش كقائم مقام لقضاء الكاظمية. طبعا هنا خلاصة الخدمة مالت الرجل، إذا تحبوا أن نقرأها. نعم.
صدام بيبينون صورة للناس انه بس هم اللي يقدرون يقودون، يعني ما ابغى غيرهم يقود، يعني بصراحة يعني هذا شنو بالمجتمع،
واحنا ضد هذا الافتراض، انه احنا كلنا
نبين للناس انه القيادات شرط مظلومة، يعني لازم نطرح للناس يعني اشخاص وين اعرفهم يعني مظلومين ومناصب كلها، حتى الدكتوراه على مستوى الدكتوراه.
شوف الناس اللي يريدون يرشحون بالخصوص قدموا اسماء،
منو عندما تقرير حقيقة اخوان مؤثري المجالس المحلية؟ نبدا بالحرية. أخ علي، العفو حضرتك.
المهندس الصيد صباح حسن، نائب رئيس مجلس البلدي لمدينة الحرية. بصراحة أنا أهم مشكلة أريد أن نحلها بصراحة مشكلة الغاز. يعني تقريبا القنينة وصل عندنا 5000-6000 دينار. وبجهود مشكورة من الأستاذ حسين رئيس اللجنة الاقتصادية مال الكاظمية، وأنا أيضا رحت وياه. فحاولنا رحنا على عبد الكريم الزيدي اللي هو رئيس المنتجات النفطية المسؤول على قسم الغاز. يعني بصراحة اللي رحب بينا بس قال أنا بصراحة ما عملت تاجي وما عملت دورة ما عاد بيش السيطرة عليه، لأن هم المولات الرئيسية لبغداد ما عمل التاجي والدورة. فقال أقدر أدسكم على معمل غزالية. إحنا معمل غزالية تقريبا عليه 136 جرار، كل جرار ب 105 قنينة. يعني هذا أبو الجرار يعني إرادة بعد 10 أيام سرة يلا يجي سرة يلا يقدر يجيب للمنظر. أيضا نقطة الكابتن جولد أو الكابتن المسؤول على FBS، يعني هل هو شخص مسكر من قبل مجلس بلدي من يخلي FBS؟ بالغزالي
تحدثت وياهم، هذول الخصم صحيح عندهم قد ممارسات غير مقبوله وراح يتم تبديل
بجهود المتطوعين مع
بحفان فور دي حريه ديستريك
بحل مشكله الصرف الصحي في مدينه الحريه.
And we'll thank you for what job that you have done regarding the sewage problem and you did very good job.
There's a lot more work to do.
عمل هواي راح يصير.
Capture on that and send it forward.
دولة بس الليل والحال الاستمارة اللي احنا تكلمنا عليها بس عشان يقدر هو يتابع معاها ميجر دانيال يقدر يتابع معاها ويلاحق معاها يبقى عنده شيء يقدر عارف هو شو اللي راح يعمله.
What that does really is keep Major Daniels from forgetting about your issue when you write it down for me.
السبب انه هو عشان ما ينسى. إذا هو عنده شيء على ورقة يقول لك أنا عندي هذا.
And then we get the exact issue and it doesn't get misunderstood somewhere between you and I.
بالضبط شو اللي هو محتاج مطلوب منه يعمله عشان ما يحصل نوع من سوء التفاهم.
One thing that we can do as far as neighborhood watch guards is we can put that forth as a labor intensive make work project like the same as we did for cleanup. Except this way for security for neighborhood watch and use the funds through the Amanat, the $11 million came up from the Amanat to fund guards.
الأشخاص أو اللي هم بتعينوهم لتنظيف الشوارع اللي هي بتحصل تقريبا كل يوم بيقول لك زودوا عليهم العدد الحراس اللي انتوا عدد الحراس اللي انتوا عايزين تضيفوهم على عدد الناس اللي هي في تنظيف الشوارع ومرتباتهم تطلع من الأمانة.
نرجو أعزائي أن نكون قد نقلنا لكم صورة مختصرة مما يحدث داخل قاعة الاجتماعات الدورية التي يعقدها أعضاء المجالس البلدية وبحضور مسؤولين عسكريين من قوات التحالف. ما قدمناه لكم مقتطفات من اجتماع دام حوالي 3 ساعات. إلى الغد وبنفس الموعد معكم بركان شكرشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. مستمعينا الكرام، نبقى في إطار التقارير المرسلة من المحافظات العراقية، فمن أربيل معكم الآن عبد الحميد زيباري في لقاء مع مدير عام الزراعة في المحافظة ليسلط الضوء على التسهيلات الممنوحة للفلاحين خلال الموسم الشتوي المقبل.
المديرية العامة لزراعة أربيلو حسب خطتها السنوية تقدم التسهيلات للفلاحين في المحافظة استعدادا للموسم الزراعي الشتوي القادم. جاء ذلك خلال تصريح لدلدار محمد أمين مدير عام الزراعة لإذاعتنا الذي سلط أولا الضوء على المساحات التي خصصت للموسم الزراعي الشتوي والتسهيلات التي سوف يقدمونها للفلاحين، حيث قال:
نحن كما متبع في السنوات السابقة في هذه السنة أيضا نقوم بتهيئة المستلزمات المطلوبة للاستزراع الشتوي للموسم القادم، فالنسب المساحات المقررة زراعتها في هذه السنة 881 ألف دونم من بمحصول الحنطة، وكذلك 6023 ألف وثلاثين دونم بالشعير، و 3104 دونم بالعدس، و 15880 دونم بالحمص، و 18565 ألف بالخضروات الشتوية. وفي هذه الموسم أيضا نحن حاولنا بتهيئة مادة الغاز للساحبات الموجودة في المنطقة في حوالي 3500 ساحبة بمعدل 6 لترات من الغاز لكل دونم بزراعة عمودية. كما تم توزيع مادة الراكسيل لتعفير البذور الموزعة التي من المقرر زراعتها في هذه السنة، وتم توزيع 722 طن و350 كيلو من البذور المحسنة من الحنطة على الفلاحين الذي لهم دخل محدود.
طيب ماذا بخصوص المناطق التي حررت مؤخرا؟ هل لديكم أي مشاريع أو أي خطط لتقديم الخدمات إلى الفلاحين في هذه المناطق أيضا؟
نعم، نحن قمنا بتوزيع المواد الموزعة لدينا مثل مادة راكسيل لتعفير البذور، وكذلك مادة الغاز وايل على الفلاحين كما متبع في منطقتنا. وفيما يخص الخطوات اللي قمنا بها في المنطقة، قمنا بمسح حول احتياجات المنطقة من الآبار لتسهيل عودة الفلاحين إلى قراهم، وكذلك هناك لجنة لمسح الأراضي الزراعية في المناطق المحررة لإعادة تثبيت الحدود بالنسبة للعائدين وكذلك بالنسبة لأصحاب المزارع الموجودة هناك.
شكرا لدلدار محمد أمين مدير عام الزراعة في أربيل عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر أربيل.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى بغداد لنتعرف على تقييم للحالة الأمنية وآليات تحويلها إلى العراقيين والعلاقات المستقبلية مع سلطات التحالف من خلال لقاء أجراه مراسلنا نبيل الحيدري مع عضو مجلس الحكم العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري.
تساؤلات الشارع السياسي العراقي تحفل بالعديد من المحطات، فالقضية الأمنية وآليات تحويلها إلى العراقيين والعلاقة المستقبلية مع سلطات التحالف وشكل الإدارة للوزارات العراقية ووجود استقلالية تخطيطية وإدارية لكل وزارة، طرحنا هذه التساؤلات وغيرها على الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم الانتقالي، فكان هذا الحوار. كثر الحديث مؤخرا عن مناقلة الملف الأمني إلى العراقيين، هل باعتقادكم أن هذا التعبير المجرد في مناقلة الملف الأمني هي كافية لتطبيق آليات ومفردات الانتقال؟ هل أن القدرات الأمنية العراقية وصلت للمستوى الذي تتحمل مثل هذه المسؤولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كنت موفقا في صياغة السؤال على أنه التعبير المجرد، لأنه في مثل هذه القضايا ينبغي أن تصاغ الأمور بشكل واقعي وعملي. التعبير المجرد قد يعني تحرك فينا بعض العواطف الإيجابية لكنها لا تحل المشكلة في العمق. العمل الأمني عمل ميداني، واسترجاع الملف الأمني ليس أنه أن يسترجع بالكامل أو يترك بالكامل، هي عملية استرجاع بشكل تدريجي، كلما أثبت العراقيون بإذن الله تعالى كفاءة وكلما امتدت وتصاعدت قابلياتهم وامتدت أجهزتهم بالشارع كلما انزاح الآخر بعملية توافقية وليست عملية تحدي. يعني هي أكو مسألة حجوم، كلما كبر حجمك وأنت تتصدى في مجال الكفاءة كلما تقلص الآخر ولم يجد ثمة مبرر من أنه يتترس ويستقر في الخندق الذي أنت فيه.
ليس هناك فرصة لتتداخل الحجوم دكتور؟
بدون شك تتداخل الحجوم، ولذلك عليك أن تثبت كفاءة عالية وبالتالي تفرض نفسك على الآخر. أنت عندما تسترجع حقك لا ينبغي أن تنتظر أن الآخر يقول لك هكا حقك. السيادة حق يجب أن تسترجعها، الاستقلال حق يجب أن تسترجعه، الاحتلال حالة استثنائية يجب أن تعمل على إزالتها. هذا العمل يجب أن يقرن التنظير الصحيح والأخلاقية العالية والكفاءة الميدانية إلى أن تشعر الآخر، خصوصا أن لك رصيدا ضخما يمتد إلى حيث تمتد الإنسانية. فالمناخ العراقي والعربي والإسلامي والدولي كله معك وأنت تطالب بهذه الحقوق، حتى انعكس على صياغة القرارات المتحدة ما بين 1483 إلى 1500 إلى 1511 هناك تخطي ممتاز، منحنى قرارات مجلس الأمن تتجه ببوصلتها نحو صالح العراقي.
هل هذا المنحنى يتجانس مع منحنى التطور المادي والآلي والنوعي لقدرات العراقيين في الداخل بنفس المستوى؟ أي أقصد هل المنحنيين يسيران بتوازن أو تقارب؟
بالتأكيد المستوى النظري والوعود التي تأتي أعلى مستوى من ناحية الأداء، يعني هناك ثمة مسافة. بس أنا يعني للأمانة عندما أسجل قراءة لمنحنى الأداء الأمني، يعني الأمن الوقائي الأمن الجنائي بشكل أو بآخر جيد، بس الأمن السياسي بعده لما يستتب بعد، بس مستوى الجرائم بحسب ملفات والإحصاءات التي تطرح، القتول أو السرقات أو المداهمات البيوت أقل مما كانت عليه سابقا، هذا معناه أكو أداء أمني. بنفس الوقت نحن نشعر أنه عدد الشرطة المتزايد، التواجد والحضور الميداني من خلال الشوارع أيضا أفضل من السابق، بس لا يزال مو بمستوى ما نطمح له.
هل هناك خريطة وتصور رقمي وملموس للخطوة التالية؟
النسبة النموذجية المطروحة في كل العالم بحسب ما يتطلبه عدد السكان الكلي بالنسبة لعدد الشرطة، هو يجب أن تكون 75 إلى 80 ألف شرطي عراقي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد. إحنا حتى الآن بين 57 إلى 60 ألف، أمامنا رقم يصعد إلى 75 إلى 80 ألف، ونتأمل أن يرتقي إلى هذا. ليس فقط الكمي وإنما الحالة النوعية، هو الأداء حاصل ضرب الكم في النوع، فأنت لازم عندك أكو كم جيد، أكو عندك أداء قوي، أكو عندك آليات تتحرك، عندك أجهزة اتصالات، عندك وعي أمني إعلامي ممتاز، عندك معالجة العوامل الاقتصادية التي تدفع ببعض الشباب بهذا الاتجاه، عندك سيطرة على منافذ حدود لتقطع دابر التسريب الخارجي، هناك مجموعة عوامل. المركب الأمني متعدد في أسبابه ويتعدد في علاجه.
لمستم مفردة مهمة في موضوعة الملف الأمني، هو دور الإعلام في القضية الأمنية في الشعب.
يعني الكثير من الشباب لا تزال سريرتهم طيبة، ونحن نخاطبهم ونشرح لهم أنه أمن اليوم يختلف عن أمن أمس. الأمن كان سابقا مفهوم حماية الحاكم المتسلط بقهر الناس وإرعاب الناس، أمن اليوم أمن الدولة، فلا بد أن نشعر كل الناس أن الأمن أمنكم، وأن شرطي الأمن ابنكم، وأنه جاء ليحمي اقتصادكم وأرواحكم ويحقن دماءكم. هذا كنا نثقف عليه، بذلك ينمو رصيد التجاوب الاجتماعي على أساس الإعلام ووعي الإعلام وطرح ثقافة أمنية جديدة.
الإدارة العامة للدولة العراقية غير متجانسة بعض الشيء، هناك بعض الملاحظات أن كل وزارة تتحرك باستراتيجية معينة تبدو أو بعقلية الإدارة التي تقودها، هل هناك تنظيم لعمل الوزارات؟ المراقب والمتابع لم يشهد اجتماعات لمجلس وزراء توحي بأن هناك خطط عامة تتجانس بين فعاليات الوزارات فيما بينها وفي مع بعضها، لم يشهد المواطن أو على الأقل على المستوى الإعلامي أن هناك تنسيقا في الجهود والعمل.
من حيث الاجتماعات، اجتماع مجلس الوزراء مستمر ويا أعضاء مجلس الحكم وهيئة الرئاسة، بعض شخصيات
مجموعة عفوا لو فرادة
مجموعة، وفي النية أيضا أن تتشكل مجاميع مصغرة تضم بعض أعضاء مجلس الحكومة، بس هذا بعد ما أقر إلى الآن بشكل نهائي مع بعض الوزراء. بس أنا لا أدم عليك قراءتك الصحيحة من أنه قد يكون هناك ثمة تفاوت حتى تتوحد إذا صح التعبير استراتيجيات الوزارات. بس أنا أعتقد أنك تتفق معي أنه ركام 35 سنة لا يمكن القفز عليه بين عشية وضحاها. بس يكفينا في أننا بمرور الزمن نسجل فارقا نوعيا بينما كنا عليه قبل شهرين ما عليه والآن، ونأمل أنه عجلة عملة الوزراء تأخذ بالتصاعد بشكل أسرع وبانطلاقة أكبر حتى ترتقي إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة، أنه أعمال الوزارات كلها تتحرك في أطار استراتيجية للدولة التي تفوق كل شيء، وأنه نسلخ كل وزارة من مزاج خلفية تلك الوزارة فقط أو خلفية الوزير فقط، وإنما نجعل الحاكم هو مصلحة العراق والبلد كله، بحيث كل وزارة تطلع بجزء من المهمات كما هي الآن متجهة بهذا الاتجاه. واحدة من الأشياء التي تفرق الآن وضع الوزارات الحالية عن السابق أن الذين ينهضون بمهمة الوزراء أصحاب شهادات عناصر وطنية مخلصة وتتميز بأنها ترتبط بالمواطن، يعني جاءت من رحم المواطنين، يتوددون للمواطنين، ولذلك لا توجد ثمة فراغ وفجوة بين الوزير المتصدي وبين الموظفين بل حتى بين المواطنين كذلك.
ولكن هناك أزمة كبيرة في انهيارات أو تهشم بعض نسبي للهيكل الإداري للوزارات.
تختلف من وزارة لوزارة. بعض الوزارات ممكن تدويرها بسرعة من دون إجراء تغييرات أساسية، يعني القبلية والبعدية في مسألة بناء الوزارة لا تجد ثمة فارق كبير، فارق جدا بسيطة، يعني إجراء في العمل جراحي بسيط ممكن وإرجاعها تمشي على جادة الاستقامة. بعض الوزارات حساسة جدا كدائرة الأمن، الأمن مفقامة كانت على مفهوم أمن الحاكم، ولذلك المؤسسة قامت والممارسات التي مورست ليس من السهل سلخها عن هاي المنظومة القيمية ومنحها منظومة قيمية جديدة، ولذلك لما ندورها إلى البعدية نشوف أننا أمام إعادة تشكيل منظومة المفاهيم والمعرفة والجهاز كذلك.
إلى فسحة الواقع اللي فيه شيء من الحدة، الأمريكان يرمون الكرة ويرمون الرأي بأن العراقيين متأخرون بعض الشيء في إنجاز ما هو مطلوب منهم للتهيئ للإدارة السياسية الداخلية للعراق، كيف تجيبون على ذلك؟
يعني أنا لا أتردد ولا أخجل عندما أرى نفي بعض العراقيين إذا كانوا غير أكفاء، بس أنا ولست مغرورا بالعراقيين، بس أنا واثقا من أن الرحم العراقي رحم عطاء وله أداء ممتاز جدا رغم قلة الإمكانات الموجودة الآن، رغم الظروف الاستثنائية، رغم ما ننوء ونرزح به من تراكمات سابق 35 سنة، رغم الظرف الشاذ الآن اللي وجود قوات تحالف عسكرية على أرض العراق، رغم كل التحديات، رغم المآسي اللي تركها صدام حسين الآن، مئات الآلاف من عوائل الشهداء ومشاكل ذلك، رغم كل هذه يحاول العراقيين أن يوصلوا الليل بالنهار من أجل أن يشقوا طريقهم. ما يمكن أن نأخذ الأداء لأي إنسان في أي دائرة وفي أي عائلة وفي أي فضاء سياسي مفصول عن طبيعة التحديات. يجب أن حتى ننصف عندما نقيم الآخر، يجب أن لا نسلخ عندما نقيم نسلخ المتصدي عن الظرف اللي حيطه. الظرف اللي حيطنا ظرف كل تحديات، ومع ذلك يسجل العراقيين أرقاما جيدة، لكننا لا ننزه أنفسنا من الخطأ.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد أيضا التقى علي الياسي مع المنسق العام بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للحديث عن مسودة إعلان حقوق الإنسان في العراق بمشاركة عدد من المنظمات والحركات الناشطة في هذا المجال وممثلي الأحزاب السياسية.
نظمت وزارة حقوق الإنسان مؤتمرا تحضيريا لمناقشة مسودة إعلان وثيقة حقوق الإنسان في العراق تم إعدادها من قبل الوزارة وبمشاركة أكثر من 50 منظمة وحركة ناشطة ضمن نفس المجال وممثلي أغلب الأحزاب على الساحة السياسية. وكما يحدثنا عن ذلك الموضوع السيد عبد فرحان دياب المنسق العام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.
في ظل النظام السابق المقبور غيبت حقوق الإنسان، مطرح أي وثيقة طوال فترة وجوده للإنسان العراقي، فحقوق الإنسان كانت مغيبة أصلا من الساحة العراقية. فبعد سقوط النظام ارتأت الأوساط المسؤولة أن تؤسس وزارة تعني بهذا المجال، تعني بحقوق الإنسان، فتأسست هذه الوزارة، والوزارة الآن معنية ومشغولة بإعداد مسودة لوثيقة حقوق الإنسان العراقي. وهذه الوثيقة إن شاء الله دعينا بالوقت الحاضر هذا اليوم، دعينا ممثلي الأحزاب وبعض الجمعيات وبعض الشخصيات التي تعني بهذا المجال لغرض وضع المسودة اللي عددتها الوزارة بهذا الصدد من أجل إخراجها بالصيغة النهائية.
وأما الأسس التي استندت على إعدادها تلك المسودة، رد الدكتور عبد الباسط تركي الحديثي وزير حقوق الإنسان قائلا:
اعتمدت أساسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في جنيف، وكذلك على الموروث التاريخي للعراق وطبيعة المجتمع الشرقي.
بماذا يمتاز أو تمتاز المسودة عن باقي قوانين حقوق الإنسان في دول الخارج؟
أنا ليس لدي اطلاع تفصيلي عن قوانين حقوق الإنسان في الخارج، ولكنها تتميز عن أو تختلف عن الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان أو الاتفاقات الدولية في كونها قد أخذت بنظر الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي، إضافة إلى طبيعة المرحلة وهي أن العراق يقع في ظل الاحتلال.
هذه المسودة هل ستتضمن قضايا الدين وحرية الممارسات الدينية وما شابه؟
نعم، وإذا يعني شاهدتم فهي في تدخل في المادة الأولى في المسودة وقد أقرت من قبل اللجنة.
في هذه المسودة كان هناك بعض الحقوق للمرأة، لكن لا وجود لمن يمثل المرأة في هذه اللجنة التحضيرية.
لا، هنالك مشاركة لكنها بالنسبة لنا ليست كافية. هنالك مشاركة للمرأة، لأن كما تعلم أن المنظمات النسوية لم تتبلور بشكل كامل الآن في الساحة العراقية، وبالتالي فكانت هنالك إشكالية في اختيار ممثلات، ولكن لدينا منظمتين على الأقل نسائيتين يحضرون هذا الاجتماع.
إن تم إقرار هذه المسودة، متى يتم الإعداد للمؤتمر؟
هذا هو ليس قانون، هو إعلان. نحن نأمل أن يتم ذلك في النصف الأول من الشهر القادم.
وبالرغم من التحفظات التي عبرت عنها البعض من تلك الحركات المشاركة على قسم من المواد المذكورة في ذلك الإعلان للاختلافات الفكرية والأيديولوجية للحاضرين، لكن التمثيل الواسع لتلك الحركات عده تركي الحديثي مؤشرا إيجابيا ودليلا على أهمية ذلك الموضوع. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيش وشوف، عيش وشوف.
في الأيام القليلة الماضية نفذت القوات الأمريكية في العراق عمليات هجومية في المنطقة المعروفة بالمثلث السني، شاركت فيها دبابات وطائرات هليكوبتر فيما وصف بأنه تحول في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها هذه القوات. هذا التطور يطرح أسئلة كثيرة، مثل: هل يمكن الأمريكيين أن يوفروا الأسس اللازمة للنجاح، مثل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة ومعرفة الواقع الجغرافي والسكاني على الأرض، وهي مهمة يعتقد كثيرون أن تحقيقها قد لا يكون ممكنا من دون أن يكون العراقيون أنفسهم هم اللاعبون الأساسيون. هذه وغيرها من الأسئلة حملناها إلى الخبير العسكري العقيد الركن علي حسين جاسم في هذا الحوار، وهو موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
العقيد الركن علي حسين جاسم، أولا ماذا يعني بالمفهوم العسكري الانتقال من حالة رد الفعل إلى حالة الفعل؟
طبعا رد الفعل هو أن يكون تنتظر الضربة أن تأتي وتقوم بعمل لتتعامل به مع هذه الضربة. الفعل اللي بيصير واللي هسه بدأوا يتبعوا الأمريكان هو توجيه ضربات بصرف النظر عن كون هناك ضربة أو لا. بعد الضربة يصير عمليات أقدر أسميها عمليات انتقامية، انتقام جماعي للمنطقة لمنع تكرار هذه الهجمات من تلك المنطقة، هذا بالمفهوم العسكري.
نعم طيب، ولكن كيف يمكن القيام بالفعل أو بالعمليات العسكرية الهجومية من دون الاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة؟
طبعا هذا جدا صحيح، لأن العمليات التي بدأت تقوم بها القوات الأمريكية كرد فعل خاصة بعد سقوط طائرة الهليكوبتر الثانية واللي قتل فيها حوالي 6 جنود أمريكان، قاموا باستخدام لأول مرة طائراتهم المقاتلة، وفي أماكن أخرى مثل الفلوجة قيل أن القاصفات رمت قنابل وزن نصف طن على أهداف. هذه العمليات الانتقامية ما راح يكون لها مردود إيجابي أو تحسن الموقف فيما يتعلق بمهاجمة القوات الأمريكية بالمستقبل، لأن المنطقة هذه بمثل ما قلت بدون استخبارات معرضة لأي هجوم، والمقاتل ما يهمه إذا جت بعدين قاصفة ورمت عدة قنابل، طالما عنده سلاح في إيده وعنده أهداف كبيرة منتشرة تدعو إلى مهاجمة، كثرة الطائرات كثرة الدبابات التي تتنقل، هذه نقطة ضعف لدى الأمريكان يعالجوها بخطأ أكبر، لأنه أنت ما تتوقع أهل المنطقة عندما تقوم القوات الأمريكية بغارات ضدهم راح يتعاونون ويا الأمريكان ويخبرون على هؤلاء لتفادي ضربهم مرة ثانية. بالعكس القوات الأمريكية ما تتمكن أن تحمي هؤلاء، والمهاجمون هم من أهالي المنطقة، وحتى لو لم يكونوا من أهالي المنطقة يكونوا المواطنين معرضين للانتقام منهم إذا خبروا القوات الأمريكية.
طيب العقيد الركن علي حسين جاسم، يعني هناك تساؤل لدى بعض الناس خصوصا الذين يعني يجهلون يجهلون المفاهيم العسكرية وكذلك طبيعة هذه المنطقة. السؤال هو يعني في الواقع كيف يتمكن هؤلاء المقاتلون من الجانب العراقي الذين يقاتلون الأمريكيين، يعني كيف يمكنهم اتخاذ مخابئ، اتخاذ مواقع للقيام بمثل هذه العمليات في منطقة هي منطقة مكشوفة نسبيا، يعني ما يسمى بالمثلث، منطقة مكشوفة فيها مناطق مكشوفة واسعة، فيها حقول، فيها ساحات، فيها حتى بعض المناطق ربما أقرب إلى الصحراء. كيف يتمكن هؤلاء من الاستمرار بمثل هذه المواجهة؟
طبعا المهاجمين ما راح يأخذون مواقع جدا مكشوفة، وإنما يستفيدون من الأحراش الموجودة والبساتين، لابد تكون هناك بساتين أو أحراش يحتمون بها، وهم ما يشكلون هدف كبير يمكن ملاحظة من قبل طائرات الهليكوبتر، وإنما هو حامل على كتفه صاروخ أرجو فبالإمكان أن يحتمي ويبقى ما يتحرك وينتظر طائرة، وهي كثيرة الطائرات اللي تجي ويوجهها نحوها ويرميها، مو مثل ما نتصور أنه راح يأخذ موقع ويعني يقف أو ينتشر أو يأخذ سلاحه في أرض منبسطة 100%، لا ما يكون ذلك.
الأمريكيون يقولون يعني على لسان على ألسن بعض قادتهم الميدانيين في العراق، يقولون إنهم انتقلوا إلى هذه المرحلة من الهجوم، وأنهم يستندون ليس فقط على قوتهم العسكرية الهجومية، وإنما يستندون أيضا على معلومات استخبارية يتعاون معهم في جمعها وتوفيرها العراقيون أنفسهم. يعني هل ترى وجود دليل من جانبك، يعني من متابعتك، هل ترى وجود دليل على وجود مثل هذا التعاون؟
والله يكون هذا، قد يكون هذا التعاون موجود في المدن المكتظة وفي القصبات الكبيرة، أما في مناطق هي معزولة مثل ما يقولون مثل السني منطقة تكريت، أنت ما تتوقع أنه يقدرون هم ينشرون منظومات استخبارات وتخبرهم. قد يكون الشيء الوحيد اللي يمكن أن يحصلوا من أهل تكريت أن يأتي 5 أو 10 أشخاص يخبرون أنه إحنا نشك صدام حسين بهالمنطقة، أو نشك فلان الفلان المساعد لصدام في هالمنطقة. أما فيما يتعلق بتحركات هؤلاء المهاجمين اللي يستخدمون هذه الصواريخ، فأشك في أنهم ممكن أن يتعاونون وياهم أو يحصلون على معلومات من أهالي هذه المنطقة. الموضوع كله هو الخطأ السياسي العسكري اللي ارتكبته القوات الأمريكية. كان هناك بالعراق منظومة من الشرطة والأمن والاستخبارات، هؤلاء كان قسم ضئيل منهم لهم ولاء مع صدام حسين وهم أهالي تكريت بالذات والجماعات المنتفعة. لو مغيرين الولاء مال هؤلاء مبقيهم وغيروا الولاء نحو القوات اللي جاءت لتحررهم لكانت عاون هؤلاء معهم إلى حد كبير، ولكن بالوقت الحاضر تنظيم منظومات استخبارات لأجل أن تخبر عن أي فعالية في أي بيت بالليل، يحتمون جماعات ويهيئون لهجوم، هذه تأخذ وقت إذا تريد تجند عناصر جديدة، وقد يستغرق الأمر شهور وقد يستغرق سنة، ولكن الأمريكان هم بإمكانهم باعتقادي أن يتلافون هذا الوضع عسكريا بأن، وأنا أتعجب لماذا لا يستعملوا الفليرز يعني المشاعل. الهليكوبتر عندما تطير طيران مرتفع تستعمل مشاعل، أي صاروخ يتوجه نحو مصدر الحرارة راح يصير بارتباك ويتوجه باتجاه معاكس. بس هم دي يطيرون طيران متوسط اللي الفليرز ما تنفع، فالحل الوحيد هو أن إما يستعملون هاي الفليرز أو يطيرون طيران جدا بطيء بحيث ما يلحق الصاروخ أن يرميهم، بالإضافة إلى العوامل الحلول السياسية اللي تخلي أهالي هذه المنطقة يقتنعون بأن القوات جاية لتحريرهم وليست لجعلهم منزوين سياسيا واجتماعيا عن بقية المجتمع العراقي.
نعم. طيب عقيد علي، في الحقيقة هناك يعني فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرتها وهي استعمال الفليرز، قرأت قبل فترة أن الطائرة التي أسقطت في الفلوجة استخدمت الفلير ولكن في وقت متأخر، يعني كان فات الوقت أنه تلقوا معلومات بوجود باستخدام الفلير ولكن لم يكن لديهم الوقت الكافي لذلك. هذه كانت مجرد ملاحظة، ولكن السؤال الذي في الحقيقة ينبثق أيضا يطرح نفسه في ضوء ما تفضلت به، وهو مسألة القوة العسكرية والاستخبارية والشرطة العراقية. هذا موضوع الآن يدور حوله جدل كبير في العراق، وظهرت عدة اقتراحات وطروحات حول ذلك. البعض يقول يجب إحياء الجيش العراقي النظامي بالكامل، البعض يقول إنه يجب عدم، لا يجوز إحياء الجيش بالكامل لأن من الصعب التأكد من ولائه وإلى آخره، ولكن من الممكن تشكيل قوة جديدة على أساس عناصر منها من القوات العسكرية الجيش وإلى آخره. أنت من جانبك كيف ترى هذه المسألة؟
طبعا العراق لا يحتاج بوضعه الحالي إلى جيش مثل الجيش اللي كان منظمة صدام واللي كان يتألف من 400,000 مقاتل. هذا تبديد لثروة البلد ولجهود البلد وتحطيم لمستقبل الشباب اللي راح ينضمون إلى هذا الجيش وهم غير فعالين. العراق يحتاج إلى جيش، وهو وكانت طريقة صائبة أن يكون بحدود 50,000، لأنه هو بالنسبة للظروف الدولية والتوازن الحالي بالمنطقة الشرق الأوسط والدول المحيطة بالعراق لا يتوقع أحد من هذا الجيش أن يخوض معارك مع جيوش أخرى، فهي الغاية حماية منطقة الحدود واستتباب أمن الحكومة في إدارة شؤون البلد بجيش قوي يحترم. ولكن ذلك لا يعني أننا نستفيد من الجيش السابق، وإنما من عناصر نتأكد من عدم انتمائها لحزب البعث عقائديا أو تنظيميا، وبإمكانك أن تختار مجموعة طيبة. بس المهم عندي في رأيي هو أن منظومة الأمن والاستخبارات والمخابرات يجب أن نستفيد من العناصر اللي كانت في نظام صدام، لأن هؤلاء عندهم الممارسة والخبرة. أنت ما ممكن أن تجيب واحد تدربه بشهر وتقول له يقعد بقرية ويلاحظ الشخص اللي يدخل بيت شايل جنطة من أسلوب أساليب المريبة يمكن هذا أن يكشفها إذا كان متمرن. فبإمكان قوات التحالف أن تستفيد من عناصر الأمن والمخابرات بعد ما تزكي منهم وطلع النظيفين وتطرد الباحثين.
طيب سؤال أخير، العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية أو قوات التحالف حتى الآن، وكما يعني أوضحت أنت الآن في بداية حديثنا طبيعة هذه العمليات وأنها لا تحتاج إلى مواقع وإلى آخره، هل مواجهة مثل هذه العمليات تتطلب جيشا في البداية أم قوات خاصة أو قوات شرطة أو قوات أمن؟ يعني ماذا يمكن الجيش أن يفعل في لمواجهة مثل هذه العمليات؟
بالنسبة للوقت الحاضر الشيء المتواجد على الساحة هو الجيش الأمريكي.
نعم.
وهذا الخطأ الذي وقع فيه الأمريكيون، لو أسرعوا في تنظيم الجيش العراقي أو بناء قوات من الوحدات اللي حتى كانت بالسابق ويتأكدون من عدم ولاها، هؤلاء لو يتعاملوا مع الوضع اللي دا يقوم في المنطقة لكان رد الفعل أحسن. يعني هذه الهجمات دا تقوم بالدرجة الأولى لأن الأهداف هي أمريكية، فلو كانت القطاعات اللي دا تقوم في هذه المنطقة تفتيشها أو التحري عن شيء معين عراقية 100% والضباط عراقيين، أنا أشك في أن هذه العمليات كانت تحدث بهذا المستوى اللي هي تحدث به بالوقت الحاضر.
العقيد الركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد وقوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
من هسه قل لي يا قلب من هسه انت متشوق تحب قل لي قل لي من هسه من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه انت متشوق تحب قل لي قل لي من هسه درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه بس انصحك بس انصحك افكر قبل ما يجرحك ما يجرحك ما امنعك بس انصحك بس انصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسة قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسة
من هسة من هسة قل لي يا قلب من هسة
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى
لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان الشوق ذهب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان الشوق ذهب قولي قولي من هسه
درب الهوى هوايا صعو
هوايا صعو
درب الهوى هوايا صعو
هوايا صعو
لا تقول لا تقول جابو